هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء. هذه عناوينها: طهران تعتبر عودة واشنطن للاتفاق النووي دون رفع الحظر غير كافية. الجيش الإيراني يعلن انضمام بوارج جديدة ومتطورة إلى أسطوله البحري. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف دير الزور والبوكمال شرق سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي من دون رفع الحظر غير كافية، مؤكدا أن ذلك أمر يصب في مصلحتها فقط. وأضاف ظريف أنه يجب على أمريكا أولا الوفاء بالتزاماتها، وعندها تصبح قضية عودتها للاتفاق قضية ثانوية، لافتا إلى أن الحظر الأمريكي يراد له أن يبقى ساريا وإن عادت أمريكا للاتفاق. من جهة أخرى، اعتبر ظريف في تغريدة على تويتر مزاعم نظيره الأمريكي حول وجود علاقات لإيران بالقاعدة وهمية ومثيرة للشفقة، مذكرا بومبيو بأن إرهابي 11 من أيلول سبتمبر جاءوا من بلدان حليفة لواشنطن ولم يأتوا من إيران. حول رد ظريف على تخرصات بومبيو نتابع التقرير التالي:
تمخض الجبل فولد فأرا. الوعود التي قطعها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالكشف عن وثائق ترتبط بما وصفها علاقة إيران بتنظيم القاعدة لم تكن سوى تكرار مزاعم سابقة لا أكثر. الكشف الكبير الذي وعد به بومبيو كان أشبه بالمهزلة التي انعكست على صاحبها بالكثير من الإرباك والغضب، وهو يعلن للمرة الأولى عن مقتل أبو محمد المصري الرجل الثاني في القاعدة في إيران في آب من العام الماضي، رغم أن الحكومة الأفغانية نفت ذلك جملة وتفصيلا. بومبيو حاول أيضا ترهيب الأوروبيين مما سماه التعاون بين إيران والقاعدة، بعد أن اتهم إيران بأنها ساعدت القاعدة في هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي، الحادث الذي أثبتت تحقيقة الكونغرس الأمريكي ضلوع العديد من أمراء السعودية فيه. لكن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في تصريحات بومبيو كانت إضافة بعض الأسماء الجديدة إلى قائمة العقوبات الأمريكية على إيران، وهي ما اعتبرت بحسب المراقبين تخريجة جديدة من قبل بومبيو لدعم مزاعمه واتهامته الباطلة. تصريحات بومبيو تأتي أيضا بالتزامن مع الوثائق التي نشرتها جهة بريطانية حول ملكية الجزر الإيرانية الثلاث، وبالتزامن أيضا مع حملة دعائية قامت بها أبواق إعلامية تنتمي إلى محور الشر الغربي العربي العبري، مما لم يترك مجالا للشك في أن الجهات التي تكن العداء لإيران وتروج لإيران فوبيا في العالم ها هي اليوم تسعى إلى استغلال ما تبقى من أيام رئاسة ترامب لتختبر آخر حظوظها في ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مزاعم وزير الخارجية الأمريكي حول صلة القاعدة بإيران سيناريو هوليوودي غير تام الإخراج، مؤكدا أنها علامة على اليأس والعجز وفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. وقال سعيد خطيب زادة إن التمسك بهذا النوع من الإدعاءات التي مضى عليها الزمن لا يمكن أن يخدم المسار المشحون بالأخطاء للساسة الأمريكيين أو يجمل صورتهم. وأكد أن إيران كانت ضحية أو كضحية الإرهاب الأمريكي والجماعات التي تحظى بدعمها ولديها سجل ناصع في التصدي لإرهاب القاعدة وداعش. أعلنت بحرية الجيش الإيراني انضمام بارجة ميناء مكران وبارجة زره الراجمة للصواريخ إلى أسطولها في اليوم الأول من مناورات اقتدار البحرية التي تنطلق اليوم الأربعاء. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن بارجة ميناء مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد تمت صناعتها على أيدي الخبراء الإيرانيين، وهي بارجة حاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية الإيرانية في المياه البعيدة. أما بارجة الزرع الراجمة للصواريخ فتتمتع بقدرة عالية على المناورة والسرعة الفائقة، حيث تدعم حماية المياه الواقعة تحت السيادة الإيرانية. جددت بكين إدانتها للحظر الأمريكي الأحادي ضد إيران معتبرة واشنطن أكبر مزعزع للسلام والأمن العالميين. وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاولي جيان إلى انسحاب أمريكا علانية من المعاهدات والمنظمات وفرضها التعسفي للعقوبات، وقال إن فرض الحظر هو جزء من سياسة تسمى حملة الضغوط القصوى التي استأنفتها الحكومة الأمريكية ضد إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. وأضاف أن الحكومة الأمريكية تلجأت كذلك إلى سياسات استفزازية ضد طهران، بما في ذلك اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة. أعلن الجيش السوري فجر اليوم أن القوات الصهيونية شنت عدوانا جديدا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان. وقال مصدر عسكري إن المقاتلات الصهيونية قصفت خلال الأسابيع الأخيرة أهدافا في سوريا كان آخرها المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي. من جهة أخرى، طالب نائب وزير الخارجية السوري ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سوريا وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. نظمت اللجنة الشعبية للاجئين وبالشراكة مع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مسيرة حاشدة في قطاع غزة، شاركت فيها الأطياف أطياف المجتمع الفلسطيني صغارا وكبارا، وذلك للتنديد بسياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي قلصت كثيرا من خدماتها المقدمة للاجئين. التفاصيل في هذا التقرير.
هتافات من حناجر غاضبة وقلوب كوتها نيران اللجوء على مدى 73 عاما، وبدلا من إيفاء الأمم المتحدة بحق العودة عمدت إلى تقليص خدماتها، فخرج الآلاف من اللاجئين بدعوى من القوى الوطنية والإسلامية للمطالبة بحقوقهم.
نحن الشعب الفلسطيني لنا حقوق ولا نحن لاجئين ونستحق حقوقنا. عندما نرجع إلى فلسطين تنتهي هذه قضية اللاجئين، طالما نحن شعب محتل على الأنوروا أن تلتزم بالالتزامات الدولية.
ونحن نرفض سياسة الوكالة التي تتضرع بالأزمة المالية وتعمل على تدوير وإدارة الأزمات بدلا من وضع الحلول لهذه الأزمات.
هذا حقنا وإحنا موجودين عشان حقنا لحد ما يروح الاحتلال، وإن شاء الله فلسطين تتحرر.
المشاركون جابوا مخيم جباليا شمال القطاع حاملين رغيف الخبز وكرت التموين الذي تتآمر الولايات المتحدة ودول التطبيع وكيان الاحتلال على تمزيقه، لكن ذاكرة الفلسطينيين تأبى النسيان.
نقول لماتيس شمالي، عليك أن تفكر جيدا بأي خطوات تتخذها في تقليص خدمات الوكالة، لأن هذا السيل الهادر من الجماهير سيلاحقك في كل مكان وفي كل أسقة مخيم وخيمات اللجوء في غزة وفي الضفة، لأنك المسؤول عن هذه التقليصات.
قطعوا كل حاجة، ليش يقطعوها؟ ليش افتحوا لنا المعابر؟ انا مستعد، انا مرة كبيرة اشتغل عشان اجيب لقمة العيش لبناتي ولولادي.
تقليص وكالة الغوث لخدماتها التموينية والتشغيلية يأتي في وقت يزداد فيه الحصار وتضيق فيه سبل العيش، الأمر الذي زاد من الغضب الجماهيري في قطاع غزة.
دنا تنظيم التصحيح الشعبي المصري بشدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية، ورأى بيان للتنظيم أن هذا القرار لا يرى النور، معتبرا أنه قرار غير مسؤول يخدم المصلحة الشخصية لرئيس على وشك العزل بسبب تهوره المستميت على كرسي الحكم. ودعا البيان جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشرفاء في اليمن إلى إدانة هذا القرار الهادف إلى تقسيم اليمن وخلق حجر عثرة أمام التسوية السياسية وتحقيق السلام العادل بين أبناء الشعب ودول الجوار والمحيط الإقليمي. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مساعي عزله في الكونغرس سخيفة تماما وتتسبب بغضب هائل حسب تعبيره. وفي هذه الأثناء كثف الديمقراطيون من جهودهم وأعطوا ترامب فرصة أخيرة لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته، وإلا سيواجه مساءلة بغرض العزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق. وعلى وقع تلك التطورات تتخوف مصادر أمنية من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن. المزيد في هذا التقرير.
تبدو المعركة حامية الوطيس مسرحها الكونغرس الأمريكي هذه الأيام، حيث يمنح الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة أخيرة لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته، وإلا واجه مساءلة بغرض العزل في حدث غير مسبوق. وقد اعتبر ترامب في تهديد مبطن أن عزله سيثير غضبا شديدا لدى أنصاره، وأن التحركات لمحاكمته برلمانيا سخيفة للغاية. من المعلومات التي أوردتها قناة CBS نيوز يبدو مستقبل الأوضاع الغريب. القناة نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن ترامب لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء فترة ولايته، وهو لا يشعر بأي ضغوط لفعل ذلك. وذكرت أنه لم يطرح على مايك بينس حتى الآن أي خطة لتفعيل التعديل 25، ولا يعتبر المسؤولون في الإدارة الأمريكية إمكانية عزل ترامب عن الحكم خيارا واقعيا، غير أن إمكانية إطلاق تحقيق عزل ثان بحق الرئيس يزعجه بحسب المصادر. النائب الجمهوري توم ريد قال في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونغرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل، وأكد عزمه الانضمام لزملائه في الكونغرس في طرح قرار توبيخ لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث 6 يناير. وعلى هامش تلك التحركات المقررة في الكونغرس، التقى ترامب بنائبه مايك بينس مساء الاثنين في البيت الأبيض، ما يعكس نيتهما في تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الديمقراطيين الذين يطالبون برحيل الرئيس فورا. وبينما تتجه الأنظار إلى الكونغرس، تتحدث مصادر متابعة عن بوادر حدوث فوضى إذا تم التصويت على عزل الرئيس، كما ترتفع المخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. وعلى نفس الخط حذر FBI من أن أنصارا لترامب يخططون للقيام بتظاهرات مسلحة في الولايات 50 مع اقتراب موعد أداء بايدن اليمين الدستورية، تطورات ترجمت سريعا حيث أعلن البنتاغون السماح بنشر 15,000 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن، وسط الأسئلة المتراكمة عن نسب نجاح بلاد العمسان من عدمه في عبور المرحلة الترامبية.
بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. طهران تعتبر عودة واشنطن للاتفاق النووي دون رفع الحظر غير كافية. الجيش الإيراني يعلن انضمام بوارج جديدة ومتطورة إلى أسطوله البحري. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف دير الزور والبوكمال شرق سوريا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 9:30، وبعد ذلك تستمعون إلى ينابيع البيان عند 9:42. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة، وهو برنامج مباشر عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. صدى المغرب العربي يقدم إليكم عند 11:13، وبعد ذلك تسمعون من هدي المنبر الحسيني عند 11:45. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:05، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 12:13. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 12:19. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحايانا القلبية لكم، ونحن نلتقيكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمر دقائق هذا البرنامج محملين بكل ما هو مفيد وممتع، تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الكرامات بشكل عام في الثقافة الإسلامية، وذكرنا أن كرامات أولياء الله تعالى تمتد جذورها في الإيمان وتقوى الله، وخاصة في الثقافة الإسلامية، وكما هو معلوم فإن التهجد وقيام الليل يؤديان إلى التزكية الروحية للإنسان واكتساب الفضائل البارزة والكمالات. وعلى هذا الأساس فإننا ننوي في هذه الحلقة من البرنامج أن نسلط الضوء على مكانة التهجد وقيام الليل في الثقافة الإسلامية، وأن نفصل الحديث في نفس الوقت حول مكانة التهجد وقيام الليل في حياة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
تعني كلمة التهجد في اللغة العربية القيام في الليل، ولكن قيام الليل يسمى التهجد في الثقافة القرآنية والحديث، وذلك بهدف إقامة صلاة الليل وعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك يسمى الشخص الذي يقوم ليلا من النوم لإقامة الصلاة بالمتهجد. والعبادة في الليل هي من وجهة نظر القرآن والأحاديث والروايات لها تأثير بالغ في تهذيب النفس والبناء المعنوي والروحي للإنسان. يقول القرآن الكريم في هذا المجال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
وخلاصة الكلام في هذه الآية أن العبادة في الليل والدعاء عند الأسحار في اللحظات التي يتمتع فيها الإنسان أكثر من أي وقت آخر بهدوء البال واطمئنان القلب لها تأثير كبير في تهذيب النفس وتربية الروح، رغم أنها شاقة بالنسبة إلى الإنسان الذي لم يعتد هذه الثقافة ولم يأنس لها.
ولقيام الليل وإقامة صلاة الليل الكثير من الآثار والبركات، ومن أهمها تصفية القلب وجلاؤه من صدأ الذنوب، وصفاء القلب والاستجابة للدعاء، وزيادة الرزق والصحة والسلامة، وحب الله سبحانه، والقرب من ساحة الربوبية المقدسة، والحصول على الرؤية القلبية والمعرفة الشهودية. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام حول تأثير التهجد والتشهد وقيام الليل: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، يبلغ تأثير قيام الليل والتهجد في تقريب روح الإنسان من الساحة الربوبية حدا، بحيث إن الله تعالى أمر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وبتعابير مختلفة بالتهجد وقيام الليل. يقول الله تبارك وتعالى في الآية 79 من سورة الإسراء مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله العلي العظيم.
كما يخاطب الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله في الآية الثانية وحتى الخامسة من سورة المزمل قائلا: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
وكلام القرآن هذا يعني أن تأثير قيام الليل في زيادة الاستيعاب الروحي للإنسان وتعزيز بنيته المعنوية والروحية يبلغ درجة بحيث يمكنه في أعلى المراتب والدرجات الروحية أن يتلقى الرسائل والتوجيهات الإلهية عن طريق الوحي، وهو ما يحدث بالنسبة إلى الأنبياء وحدهم سلام الله عليهم، لا يشاركهم في ذلك أحد.
ولم يكن التهجد وقيام الليل مقتصرا على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، بل كان الكثير من الأنبياء وأولياء الله مقيدين وملتزمين بقيام الليل. ويشير الإمام الصادق عليه السلام إلى هذه الملاحظة، وهي أن كل الأناس الصالحين في الأمم السابقة كانوا من الملتزمين بالتهجد، حيث يقول عليه السلام في هذا الصدد: عليك بصلاة الليل فإنها سنة نبيك ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.
مستمعين الأفاضل، كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله من الأشخاص القلائل الذين كانوا ملتزمين بالتهجد وقيام الليل منذ عهد مقتبل الشباب، وتنقل السيدة نعيمة إشراقي إحدى حفيداته في هذا المجال قائلة: كان أقارب الإمام الذين كانوا معه منذ 15 من عمره يقولون: كان منذ 15 من عمره حينما كنا في خمين يمسك بمصباح ويتوجه إلى قسم آخر من البيت حيث لا يراه أحد، وينهمك في إقامة صلاة الليل. كما ينقل آية الله صدوقي الذي كان من أصدقاء الإمام في عهد الشباب أنه كان مقيدا بإقامة صلاة الليل منذ عهد مطلع شبابه، بل وحتى في ظروف السفر الشاقة. يقول آية الله صدوقي حول سلوكية الإمام هذه:
كانت لنا أسفار مع الإمام في عهد الشباب، والله يعلم أنه كان يتعامل معنا تعاملا أبويا خلال سفرنا إلى مشهد، وكلما تذكرنا ذلك كنا نشعر بالخجل. وفي تلك الفترة كانت الحكومات الأمريكية والبريطانية والروسية قد احتلت أجزاء من إيران، وعندما كنا نعود من مشهد سد الروس الطريق أمام سيارتنا للتفتيش، فترجلنا كلنا. ولأن الإمام كان مواظبا على التهجد وصلاة الليل منذ بداية سن تكليفه ولم يترك هذا العمل، فقد أراد إقامة الصلاة بعد الترجل من السيارة.
كما ينقل حجة الإسلام ثقفي لنا في هذا المجال خاطرة طريفة يقول فيها:
كان أحد أصدقاء أبي يقول: كنا مع الإمام في أحد المواضع، وكان السيد الخميني في مقتبل العمر آنذاك، فتعجبت من قيامي هذا الشاب قبل أذان الفجر لثلاث ساعات من أجل إقامة صلاة الليل، ورغم أنني أنا نفسي كنت مقيدا بصلاة الليل، ولكن قيامه لصلاة الليل كان سببا في نهوضي من النوم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وسنجدد اللقاء بحضراتكم بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. إلى اللقاء.
في أمان الله.
علم الحسين نمدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بشم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام، من للأنبياء ختام، محمد البدر التمام، المصطفى الهمام، وعلى آله الكرام الطاهرين الأعلام. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوال شعري جديد في المديح النبوي الشريف مع قصيدة دليل المسافر نحو الأعالي للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. قبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة إلى حضراتكم التعريف بالسيرة الأدبية للشاعرة. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
دليل المسافر نحو الأعالي. مضيت أسأل من أغراهم السفر، من جربوا العشق، من جنوا ومن سحروا، من أقنعوا الريح أن الروح أجنحة ومن ثقوب بناي المنتهى عبروا، وأشرقوا حينما شبوا صبابتهم، وكلما أوغلوا في سيرهم سجروا، متيمون متيمون يقود الضوء لهفتهم تحرروا من مراياهم، فما اعتكروا تسري براءة طفل في توددهم، فمنذ أن غافلوا التقويم ما كبروا، لهم ضجيج خفي في تطوفهم، فكلما جاوروا محبوبهم شكروا، كانوا يهبون في رحم الحياة كما الإعصار توقا، ومذ أومى لهم هدروا. عجلت أتبعهم كالنجم حين هوى، كمثل موسى يربي صبره الخضر، رففت حتى نما ريش على وله، فطرت للما وراء أتلو لما سطروا. السابقون دنا قلبي ليسبقهم، وخاض في لهب العرفان ينصهر. وعندما ذبت صار البرق في قدمي خفا، فجاوزتهم خطفا وما شعروا، فما مسست مدى إلا تفتح لي شيئا فشيئا، رأيت الغيب ينحسر، رأيت ما كان يغشاهم فيصعقهم نورا على النور، والمشكات تزدهر. من كان يزهر لما لم يكن أحد، وألهم الماء لما شع ينهمر. تخلق الضوء من محياه مؤتلقا، لا الشمس تدركه، لا النجم، لا القمر، والأنبياء كما لو أنهم عجنوا مما تفايض من معناه فافتخروا.
أعزائي الأفاضل، جدلية الحب النبوي في تعاطيها مع سائر الأنبياء عليهم السلام ليست جدلية اعتقادية فحسب، إنما هي جدلية شعورية وشعرية، فهي تعبر عن شعور راسخ وحب عميق في الانتماء لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما تصفها الشاعرة البحرينية إيمان دعبل في قصيدتها، حيث تضيف:
منه وعى آدم الأسماء، أولها كان اسمه، من مثاني الحمد يبتكر. ونوح لما طغى الطوفان قدمه، فأصبح الموج بالمختار يأتمر. وآنس الوهجة فانشد الكليم كما فراشة بالسما الدري تنبهر. سلوا الخليل أكانت ناره بردا، أم أنه كان في نجواه يستعر. لما تجلى فيا سبحان طلته، وحدي سلكت الرؤى ما كذب البصر. مكللا ببهاء الله، مرتديا ثوب الكمال، خطى أنفاسه زهروا. يا للجمال، يا للجمال، فلو تدري زليخة عن وجدي لحنت، وكاد القلب ينفطر. خلبت بالطلة الغراء، كنت كمن قطعن أيديهن، قل كيف أصطبر. كوردة في مهب العصف أخيلتي، لو نسمة تعتريني منه أدكر. يا للرؤى كعروس في تبرجها، تمتد بيضاء في فستانها الصور. بشائر تنفر الشباك، أفئدة تشدو، رفيف ملاك مولد عطر. من حضن آمنة بثت حكايته، من سالف العشق كان الكون ينتظر.
أجل أعزائنا الكرام، فلقد بدأت حكاية النبي الأكرم من حضن آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واستمرت القصة لحد اليوم تنبض بالعطاء والمحبة وتهدي لبني البشر آفاق الخير. مستمعينا الكرام، كنت مع همسة شعرية من الشاعر إيمان دعبل من البحرين، تحت عنوان دليل المسافر نحو الأعالي. شاكرين لحضراتكم جمالية المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم محملة بخالص أمنياتنا لكم بأن تمضوا معنا أوقات عامرة بكل ما هو نافع وممتع عبر هذه المحطة الأخرى من برنامجكم ينابيع البيان،
والتي سنستكمل المشوار فيها بين رحاب بلاغة سيد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأكارم، إذا ما وصلنا التأمل في الصحيفة السجادية وجدنا أساليب التشبيه والمجاز والكناية والاستعارة من خلال توظيف العلاقات المعنوية بين الألفاظ وتنويع طرائق الإسناد، فلنلاحظ كلام الإمام في دعائه في ذكر التوبة وطلبها: هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان. ترى هل للذنوب أيد كي تتداول الإنسان؟ بالطبع لا، ولكن حين تتزين للإنسان وتظهر بأجمل صورة تصبح كالمرأة الغانية، بجمالها تمد يدها. فتشبه الإمام الذنوب بالإنسان وأخذ منه ما يتعلق به وهو اليدان اللتان نسبهما إلى الذنوب، وكذلك الخطايا التي يرتكبها الإنسان لتوصله إلى طريق الخراب شبهها بالراحلة وأخذ منها شيئا مما يلازمها وهو الزمام، فنسب الأزمة إلى الخطايا. وكأنه بهذا يبين لنا أن الإنسان ينبغي أن يقف بين يدي ربه وهو يستشعر حالة استحواذ الشيطان عليه وتداول الذنوب له وقيادة الخطايا لأزمته إلى المعاصي، ليعيش بذلك كمال حالة الندم وليستكمل بذلك شروط التوبة من المعاصي.
أعزائنا، إذا ما تأملنا في دعائه الشريف لأبويه ليعلمنا كيف نتعامل مع من كانوا السبب في وجودنا لألفيناه يقول عليه السلام مستخدما صيغة التشبيه البليغ المقترب من حد الاستعارة: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف وأبرهما بر الأم الرؤوف. فها هنا يدعو الإمام ربه أن يجعله يهابهما هيبة السلطان العسوف. فمن هو السلطان العسوف يا ترى؟ إنه السلطان المتغطرس الذي لا يخشى الله، ولذلك فإن هذا السلطان يرى الناس عبيدا له وفي خدمته وتحت هيبته. ألا ترى نفسك أيها المستمع الكريم أنك إذا دخلت على أمير من الأمراء فضلا عن سلطان من السلاطين تجد نفسك تهابه مهابة كبيرة، فلا تتحرك بجواره ولا تتكلم إلا إذا طلب منك، وتخاف من زلة لسان بجواره ومن سوء تقدير لموقف أو تصرف، ولذا فإنك ترتعد في حضرته وترتجف من خشيته. الإمام في هذا الدعاء يعلمنا أن ندعو الله إجلالا واحتراما لأبوينا وأن نهابهما هيبة ذلك السلطان العسوف، بمعنى أن نجلس ونقف أمام والدينا وكأننا بجوار ذلك السلطان العسوف.
أيها الأفاضل، حول بلاغة الإمام السجاد عليه السلام في الآثار الأخرى التي وردت عنه سألنا خبير البرنامج الأستاذ الشيخ يوسف الناصري الباحث الإسلامي من العراق السؤال التالي: كيف تتجلى لنا بلاغته سلام الله عليه وأساليبه البيانية البديعة في رسالة الحقوق التي رويت عنه؟ فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. إن رسالة الحقوق ما هي إلا رسالة الحق الذي يمكن أن يتمتع به الإنسان الصالح من حقوق بما من حوله. هذه الرسالة التي فيها أكثر من 50 قانون حول علاقة الإنسان بما حوله من الجماد والنباتي والحيواني والإنسان، ولذلك أصبحت رسالة الحقوق هي محط أنظار كل العالم القانوني والإنساني ومنظمات حقوق الإنسان، باعتبارها هي الرسالة التي بإمكانها أن تصنع الأمن الاجتماعي والسلام العالمي. هذه الرسالة هي التي تستطيع أن تنظم علاقة الإنسان بما حوله، وهذه الرسالة هي رسالة مظلوم طلقت من نور شخصية نورانية ربانية الإمام زين العابدين، والذي كان أحد الناجين من أكبر وأعظم مجزرة في التاريخ، مجزرة اشتركت فيها البشرية لوأدي الرسالة المحمدية وقتل سبط النبي محمد. هذا الناجي كان أروع ما عنده أنه لم ينتقم لما حوله، بل تحول إلى مشروع إنساني ومشروع إصلاحي ومشروع تغييري. ولذلك نرى أن الإمام زين العابدين بعد أن كان قد حضر واقعة ومجزرة الطف وحضر بكل تفاصيلها ودمويتها وشراستها وبشاعتها، إلا أنه أراد أن يغير العالم ويعيد الإنسان إلى فطرته السليمة وعلاقته الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى ومع الكون المحيط به ومع الإنسان الشريك معه على سطح هذا الكوكب. لذلك نعتقد أن رسالة الحقوق هي طريقة خارطة الطريق علاقة الإنسان منذ أن يولد إلى أن يتوفاه الله في أحسن الصور وأفضل العلاقات، احتراما للآخرين واحتراما لما حوله وأيضا احتراما لما نفسه. لذلك نرى أن هذه الرسالة شكلت في مضامينها 50 عناوين مهمة وأساسية تؤكد فيها رسالة العدل الإلهية ومضمون تحقيق الأمن والسلام للإنسان وللبشرية جمعاء.
أعزائنا، ثم طرحنا على خبير البرنامج سؤالا آخر حول تجليات البلاغة والأدب الرفيع فيما ورد عنه من أقوال وأحاديث قصيرة، فتفضل قائلا:
الحديث عن الإمام زين العابدين هو الحديث عن زبور آل محمد، وزبور آل محمد هي الصحيفة السجادية. حينما يتحدث الإنسان عن الصحيفة السجادية فهو يتحدث عن علاقة الإنسان الروحانية مع الله سبحانه وتعالى، هو أجمل حوار ما بين الإنسان مع الله. إذا كان أروع الكلام هو القرآن وهو كلام الله للإنسان، ولكننا في زبور آل محمد في الصحيفة السجادية التي لا تشوبها شيء، لا كذاك الزبور الذي هو زيف وانحرف، إلا أن هذا الزبور الذي بين يدينا هو دستور حوار الإنسان، طريقة علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبما حوله. لذلك نرى أن هذه العبارات الجميلة التي تتجلى في أدعية الإمام، في مناجات الإمام، في حوارات الإمام، ما هي إلا عناوين جميلة ورائعة وتحلقت إلى أعلى مستويات البلاغة والأدب. أي مناجات التي يمكن للإنسان أن يناري بها ويناجي بها ربه: الراجين، الراغبين، التائبين، المطيعين، الشاكرين، واحدة أحلى من الأخرى. عماذا يمكن للإنسان أن يتحدث؟ عن أي عبارة كمناجات الشاكرين حينما يقول الإمام: إلهي أذهلني عن إقامة شكرك فتابع طولك، وعجزني عن إحصاء ثنائك فير فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، وهكذا واعياني عن نشر عوارفك أتوالي أياديك. وهكذا حينما نحلق في مناجات المطيعين ومناجات المريدين ومناجات المحبين حينما يقول: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي آنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك وأعذته من هجرك وقلاك.
نشكر الشيخ يوسف الناصري الباحث الإسلامي من العراق على هذه الإجابات. أيها الأكارم، نواصل الآن تطوافنا بين جوانب أخرى من بلاغة الإمام زين العابدين عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. هذه الجوانب التي تلوح لنا بين تضاعيف أدعيته ومناجاته في الصحيفة السجادية، لنكتشف أننا لا نجد في كلامه عليه السلام إلا ما يطابق مقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظاً ومعنى. وتلك الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا، ومن ذلك قوله في مناجات الذاكرين: إلهي فألهمنا ذكرك في الخلاء والملأ والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء، وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بالميزان الوفي.
أعزائنا، ألا ترون هذه المقابلة الرائعة بين الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار والسراء والضراء؟ فقد جمع اللفظ وما يقابله، ثم قابل بين التراكيب بنمط آخر، فناظر بين آنسنا واستعملنا وجاوزنا وبالذكر والعمل والميزان، ثم جانس بين الصفات الخفي والزكي والمرضي والوافي. هذه المجانسة الصوتية أو المعنوية تتضح في دقة وضع الألفاظ في مواضعها واتساقها الصوتي، كما نرى في الخلاء والملاء والسراء والضراء والليل والنهار. وقد جمع الإمام في المعنى العام لهذا النص ثلاث مراحل يطمح العبد الصالح إلى تحقيقها، وهي دوام ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حال، ودوام العمل الصالح في كل حين وكل مجال، ليصل العبد إلى المرحلة الثالثة وهي مجاوزة الميزان، حين تثقل أعماله الصالحة وتخفت أعماله الطالحة.
أيها الأكارم، وإذا تأملنا في كثير من أدعيته وجدنا السجع فيه بأبهى صوره وبتعدد أنواعه، خاليا من التكلف والتصنع، فلا نجد دعاء من أدعيته يخلو منه. ومن ذلك قوله في دعائه الخالد يوم عرفة: وأنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الداني في علوه والعالي في دنوه.
وأيضا قوله: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميز بينهما بقدرته، وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. هكذا نجد المعاني والصور البيانية والبديعية بأجمل صورها ودقة معانيها وعمق مفهومها وتناسقها وتراتبها في الصحيفة السجادية، ونحن لا نكاد نرى هذا الإبداع البياني والبلاغي بعد القرآن في غير الصحيفة السجادية سوى في نهج البلاغة لأمير المؤمنين وسيد المتكلمين والبلغاء بعد رسول رب العالمين، فهي شجرة طيبة أصلها ثابت، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان منطقه القرآن، وأهل البيت عليهم السلام دوحة من هذا الأصل وينبوع بزغ منه.
أحبتي، دقائق ممتعة ومفيدة قضيناها معكم، نأمل أن تتجدد بإذن الله في محطتنا للأسبوع المقبل من برنامجكم ينابيع البيان مع إمام آخر من أئمة البلاغة والبيان.
أعزائنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى هذا البرنامج، حتى أن نلتقيكم بإذنه تعالى نستودعكم الباري، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان.